أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولقد تعرض برهان النظام خلال القرون الأخيرة لكثير من النقاش والبحث والأخذ والرد. ما زال الكلام في برهان النظم، وبينا تاريخ البرهان وما هو المراد من النظام وخصائص هذا البرهان. والآن يتعرض المصنف إلى بعض المؤيدين لهذا البرهان والذين أشكلوا على هذا البرهان. هذا البرهان كثير من الأفكار، فإن الأفكار ينشطر كثير من المفكرون من المفكرين بالنسبة لها إلى مؤيد وإلى رافض. في هذا البرهان النظم هناك من أيد هذا البرهان من قبيل ويليام بيلي في نهاية القرن الثامن عشر، وتيننت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، دافعا بشدة عن هذا البرهان. وبيلي تقريبا ذكر تنظيرا لهذا البرهان بالساعة، التي يقول بأن حينما تجد ساعة في مكان وتراها لأول مرة، لم تكن قد رأيت ساعة سابقا قبل ذلك، فهذه الساعة التي تحتوي على أجزاء كثيرة في داخلها، وهذه الأجزاء منظمة بدقة، وكل جزء من أجزائها يؤدي وظيفة من الوظائف، والأجزاء جميعا تجتمع لتأدية وظيفة وهي معرفة الوقت والحفاظ على الوقت. فإن هذه الساعة مباشرة تدل على أن هناك صانع لهذه الساعة، بغض النظر عن كون هذه الساعة متوقفة أو هناك عطل في بعض أجزائها أو خلل ما، فإن هذه الساعة تدل على وجود صانع. كذلك هو بالنسبة إلى العالم الذي يحتوي على أجزاء كثيرة، وهذه الأجزاء الكثيرة منظمة ومنسقة فيما بينها وتؤدي غرضا من الأغراض، فهذا العالم يدل على أن هناك منظم له. وكما يقول أيضا تيننت، فريدريك تيننت، أنه يقول بأن هذا العالم مصمم بنحو هادف لكي يؤدي غرض، فإنه نجد أنه هذا العالم يحتضن الموجودات وجودا وبقاء، يعني يهيئ الأرضية لأن توجد فيه بعض الموجودات، وإذا وجدت يوفر لها البيئة الملائمة لبقائها في هذا العالم، يوفر لها كل ما تحتاج إليه، إضافة إلى أنه يحتضن الفكر البشري العميق ويشبع رغبات الإنسان ويطور ميوله الداخلية. هذا كله يدل على التناسق والتنظيم لهذا العالم وأجزائه، فهذا بلا شك يدل على أن هناك يد منظمة لهذا العالم وأجزائه من أجل أن تتوفر البيئة الملائمة للحياة على هذا الكوكب. فإذن هذا البرهان كما يقول هؤلاء أنه النظام والتناسق الموجود في هذا العالم يدل على وجود منظم له، كما أن هناك من اعترض على هذا البرهان من قبل هيوم، ديفيد هيوم المشكك الذي شكك ورفض هذا النظام، ومن جاء بعد هيوم كثير منهم تمسك بما ذكره هيوم من إشكالات. قال: ولقد تعرض برهان النظام خلال القرون الأخيرة لكثير من النقاش والبحث والأخذ والرد بين العلماء الغربيين، وانقسم هؤلاء الباحثون إلى مؤيدين ومعارضين، فمن المؤيدين يمكن الإشارة إلى ويليام بيلي المولود سنة 1743 والمتوفى سنة 1805، وكذلك أيضا من المؤيدين فردريك تيننت المولود سنة 1866 والمتوفى سنة 1957، اللذين دافعا بشدة عن هذا البرهان. وقد شبه بيلي العالم بالساعة، وذلك ليبين مدى النظام والانسجام الموجود فيه، وذلك أنه يرى أن أجزاء الطبيعة مترابطة فيما بينها كترابط أجزاء الساعة وانسجامها. الساعة فيها كثير من الأجزاء وكثير من القطع المنظمة، كل قطعة وكل جزء من أجزائها في مكانه الذي يؤدي فيه دورا ما، وهذا الدور الجزئي الذي يحققه هذا الجزء يساهم في أداء الدور الكامل لهذا الجهاز، وهي الساعة التي تبين الوقت وتنظم الوقت للإنسان. وعلى حد قوله حتى لو رأينا الساعة لأول مرة، يعني لم نرها مسبقا وإنما أول مرة نرى هذه الساعة، أو لو اطلعنا على خلل في حركتها، أو لو توقف بعض أجزائها ما أدى إلى توقفها عن العمل، فإننا في جميع هذه الحالات نكتشف أن لها صانعا، لأن هذه الأجزاء موضوعة في أماكنها ومرتبة، لا يمكن أن تكون هذه الأجزاء اجتمعت صدفة وكل جزء أخذ محله، ومن ثم المجموع يؤدي غرضا من الأغراض، بل لا بد لهناك من عاقل عالم واعي هو الذي أحدث هذا الجهاز ووضع كل قطعة في مكانها المخصص له. فإننا في جميع هذه الحالات نكتشف أن لها صانعا، ولا يمكن أن نفترض عدم وجوده، يعني عدم وجود هذا الصانع. وإلا لو قيل لشخص يرى الساعة ولا مرة بأن هذه هكذا وجدت لوحدها، فإنه لا يقبل ذلك الكلام. هذا بالنسبة إلى قول بيلي. أما تيننت يقول: ويرى تيننت بدوره أن العالم مصمم بطريقة هادفة. بطريقة هادفة يعني أن هناك هدف لهذا العالم يتحقق من خلال التئام أجزائه، إلى حد تسمح له باحتضان سائر الموجودات وجودا وبقاء، يعني يهيئ الأرضية لأن توجد فيه الموجودات، ومن ثم يحافظ على وجود تلك الموجودات لأنه يهيئ لها كل ما يحتاج بقاؤها إلى أشياء يجد أنها متوفرة في هذا عالم، يعني أن الجنين لا يكفي أن الرحم لوحده مثلا مهيئ لتكون الجنين ومن ثم يخرج من بطن أمه، حينما يخرج من بطن الأم يجد أنه كل شيء متوفر لبقائه، هناك هواء يحتاج إليه لكي يتنفسه، وهناك غذاء عند الأم يبقيه على الحياة، وهناك مناعة في جسمه ضد الأمراض وما وتدافع عن جسد ذلك الجنين وجسمه، فلا يكفي أن هناك وجودا لهذا الجنين، تكون في رحم أمه ثم خرج بعد ذلك ولا يوجد ما يحتاج إليه، بل حينما يخرج من بطن الأم يجد أن في هذا العالم الخارجي كل ما يحتاج إليه، أنه كان عنده بعض الأجهزة في بدنه لم يستخدمها أصلا داخل رحم أمه، جهازه التنفسي وحواسه الخمسة وكثير غير ذلك من الأمور لا يحتاج إليها في بطن أمه، ولكن حينما يخرج من بطن أمه تعمل كل هذه الأجهزة من أجل أن تحافظ على بقائه. يقول: باحتضان سائر الموجودات وجودا وبقاء، كما جعله أهلا لاحتضان التفكير، يعني ذلك النظام الموجود في هذا العالم يجعله أهلا لأن يحتضن التفكير البشري العميق وإشباع رغباته وتطوير ميوله الجمالية هذه في الإنسان، وتكميل استعداداته الأخلاقية، هذه كلها العالم من حوله وأجزاء العالم تجتمع وتتهيأ لكي تطور هذا الإنسان، تطور ميوله الجمالية وتطور استعداداته الأخلاقية، ويحتضن تفكيره ويتسع لكي يشمل هذا العالم. وقد أسهم علماء آخرون في تطوير برهان النظام ودعمه بالأدلة والشواهد بتصنيفهم الكتب في عجائب الكون ومصاديق النظام فيه. هذا من جهة التأييد لبرهان النظام، ومن جهة أخرى لم يعدم هذا البرهان أعداء هاجموه بشدة وحملوا عليه، يعني أنه رفضوا هذا البرهان بسبب الإشكالات التي وجهت له. ومن هؤلاء يمكن الإشارة إلى ديفيد هيوم الذي حمل على هذا البرهان وأسقطه عن مرتبته التي كان فيها، كما يرى بعض من علق على ما كتب في هذا المجال. وقد ناقش عدد من الكتاب وشرحوا إشكالات هيوم على برهان النظام. هسه هناك اختلاف أنه أشكل في بعض كتبه 7 إشكالات، هل هذه الإشكالات جميعا موجهة إلى هذا البرهان أو موجهة إلى براهين أخرى؟ كم منها موجه لبرهان النظام وكم منها إلى البراهين الأخرى؟ هذا وقع خلاف فيه بين الفلاسفة والمفكرين، ولم يتفقوا على عدد هذه الإشكالات، كما لم يتفقوا على تقريرها وكيفية بيانها. ولكن أهم الإشكالات التي يمكن أن تذكر على هذا البرهان هو إشكال يضرب صغر البرهان ويسقط صغر البرهان، وهي أن هناك نظام في هذا العالم، لأنه هذه صغرى، أن هناك نظام والكبرى كل نظام يحتاج إلى منظم. النتيجة إذن هذا النظام له منظم، ممكن صياغة البرهان بهذا الشكل. فالإشكال الذي وجه إشكال لصغر البرهان بأنه لا يوجد هناك نظام، وإشكال على كبراه، من الذي يقول بأن كل نظام يحتاج إلى منظم؟ لذا يقول: ويبدو لنا أن أهم الإشكالات التي يمكن أن تثار في وجه برهان النظام هو ما يعبر عنه في الفلسفة وعلم الكلام بالشرور الموجودة في العالم. وجود هذه الشرور يهز أركان صغر البرهان التي يدعى فيها أن العالم منظم. إذا كان في العالم نظام وانسجام، إذن أين نضع هذه الشرور التي تفسد النظام؟ سواء كانت شرور كونية طبيعية، عواصف، أمطار، براكين، زلازل، أعاصير، كل هذه الأمور، أو بيئة، أو ما يذكر من مصائب تحل في هذا العالم. لو كان هناك نظام يحكم هذا العالم، فلماذا هذه المصائب موجودة في هذا العالم؟ أين التناسق حينما تحصل هناك شرور، تحصل هناك كوارث طبيعية تذهب بكثير من نفوس البشر وتعدم ما على الأرض؟ فأين التناسق الموجود وأين النظام الموجود في هذا العالم؟ كذلك بالنسبة إلى الأوبئة والأمراض، بقطع النظر عن الشرور التي ينتجها الإنسان من الحروب والمعارك والعداوات وما شاكل ذلك، هذه كلها شرور تكشف لنا عن فوضى في هذا العالم، ولا يوجد هناك نظام. لو كان هناك نظام موجود في هذا العالم لما وجدت هذه الفوضى التي هي تنبع من صميم الطبيعة التي تولدها الطبيعة. فإذن لا يوجد هناك نظام في هذا العالم. طبعا هذا الإشكال سوف نجيب عنه إن شاء الله في مبحث الشرور يأتي بعد ذلك. يعني أن الإشكال على الصغرى وهو أنه لا يوجد نظام سوف تتم الإجابة عنه إن شاء الله بعد ذلك، وإنما الكلام الآن في الكبرى لهذا البرهان، وهي أنه كل نظام وراءه منظم له. ديفيد هيوم أشكل، أو من أشكل على هذا البرهان، أنه قال بأنه هذا لا، ليس الأمر كذلك، هناك أنظمة ليس وراها أي منظم، فلا يمكن. حتى لو سلمنا بصحة الصغرى وأن هناك نظام في هذا العالم، هذا النظام لا يدل على منظم. لماذا لا يدل على منظم؟ نقول أن هذا النظام جاء نتيجة تراكم أخطاء وتجارب عدة هي التي أوصلت العالم إلى ما هو عليه الآن من الانتظام، وليس أنه وجد دفعة واحدة بهذا النظام، وإنما عبر ملايين مليارات السنين حصلت أخطاء كثيرة جدا، وتراكمت هذه الأخطاء حتى أنه أصبح العالم على ما هو عليه. يقول: والاعتراض المهم الثاني هو اعتراض هيوم على كبرى البرهان دلالة النظام على وجود منظم، الأمر الذي نتصدى لبحثه ومناقشته فيما يلي. والإشكال يقول: ليس النظام والانسجام بين أجزاء مركب نتيجة تصميم وتخطيط مسبقين بالضرورة، بل يعني الآن أنه الشخص الخبير والعالم في مجال من المجالات حينما يريد أن يصنع مصنوع له ماذا سوف يصممه في ذهنه ويخطط له ويأتي بالمواد ويصنعها، ثم دفعة واحدة بعد أن صنع هذا المصنوع له دفعة واحدة يتحقق وجود هذا المصنوع يؤدي غرضا من الأغراض. يقول أن العالم لم يكن كذلك، أن وراءه مصمم يخطط وينسق في ذهنه وجود هذا العالم، ثم يوجد العالم دفعة واحدة بهذا الشكل الذي هو عليه الآن، بل يقول قد يكون هذا الأمر تدريجي، أنه حصل لهذا العالم أخطاء كثيرة تراكمت، ومن خلال هذه الأخطاء في كل مرة يحصل خطأ يتم تجاوزه وتصحيحه، وبعد ذلك يحصل خطأ جديد ويتم تجاوزه، ويحصل خطأ جديد ويتم تجاوزه، إلى أن يكون هذا العالم بشكل أتم مما سبق. ولكن هذا لم يحصل نتيجة ودفعة واحدة لتصميم، وإنما مر بمراحل تدريجية تجاوز فيها أخطاء كثيرة هذا العالم حتى أصبح على ما هو عليه. يقول: بل قد يكونان تدريجيين ونتيجة من نتائج تكرار التجربة والخطأ، وعلى حد قول هيوم عندما نرى مركبا بحريا، سفينة حينما نرى مركبا بحريا يتبادر إلى أذهاننا وجود عقل خلاق مبدع هو الذي أبدع هذا المركب، ولكن بعد الغوص في رحلة هذا المركب من عالم العدم إلى عالم الوجود نكتشف أحيانا أن من صنعه ما هو إلا غبي قلد غيره ممن سبقه إلى مثل هذا الاختراع، أو فقل ورث هذا الصانع تركة كبيرة من التجارب التي أجراها من سبقه، يعني حصلت تجارب تراكمية ووقعوا خلالها في عشرات الأخطاء، إلى أن وصلت صناعة المراكب إلى هذا المستوى الذي نراه أمامنا، بوارج وحامل الطائرات وبواخر كبيرة وناقلات نفط وما شاكل ذلك، هذه لم تحصل دفعة واحدة، وإنما من خلال صناعة المراكب آلاف السنين مئات السنين مرت المراكب بالصناعة وتجاوز الأخطاء التي فيها حتى وصل الأمر إلى صناعة حامل الطائرات مثلا، أو إلى بوارج حربية وما شاكل ذلك. فلماذا لا نفترض مثل هذا الأمر في الكون الذي نحيا فيه؟ فما الذي يمنع من افتراض وجود أكوان وعوالم ظهرت ثم بادت وكان فيها الكثير من الأخطاء إلى أن وصل الدور إلى كوننا وعالمنا الراهن؟ يعني هذا العالم هو أحد آلاف بل ملايين بل مليارات العوالم التي لم تكن مهيئة بهذه الطريقة التي يمكن أن تحتضن الحياة وتتهيئ فيها الحياة، وإنما تلك العوالم وجدت ثم انتهت، ومن خلال تراكم هذه الأخطاء وصل العالم على ما هو عليه. وقد حاول بعض الكتاب المعاصرين مثل جان هاسبرس تقديم تدعيم إشكال هيوم بالاستعانة بنظرية داروين، يعني نظرية النشوء، نظرية النشوء والارتقاء التي جاء بها داروين، التي وجد بأن هذه الحيوانات أنها كلها، هذه الأحياء كلها تلتقي عند جذر واحد، وهذا الجذر الواحد يرجع إلى خلية بسيطة موجودة وجدت، ثم بعد ذلك تطورت وتجاوزت كثير من الطفرات التي حصلت فيها، وما يصلح للبقاء بقي وما لم يصلح فنى، وحصلت هذه الموجودات الحية على ما هي عليه نتيجة هذا السير في هذا الطريق، في طريق الارتقاء وطريق التطور. فهاسبرس أراد أن يستعين بنظرية داروين لكلام ديفيد هيوم، طبعا هيوم قبل داروين، داروين تقريبا طرح نظريته قرابة 1851 ميلادي، وبالنسبة إلى ديفيد هيوم كان قبل ذلك يمكن بمئة سنة أو أكثر من مئة سنة. ديفيد هيوم طرح فكرته أن العالم يمكن أن نقول بأنه نتيجة تراكم الأخطاء التي أوصلت العالم إلى هذا، كما في حال المركب المتطور الآن صانعه الذي استفاد من تجارب غيره ووصل إلى ما هو عليه. هاسبرس أراد أن يؤيد كلام ديفيد هيوم من خلال نظرية داروين، يقول: لقد حاول كثيرون ومنذ آلاف السنين تفسير ظهور الكائنات الحية وتطورها من دون ربط ذلك بوجود عقل منظم، وقد وصل هذا المنهج من التفكير إلى أوجه وأرقى مراحله مع داروين، ثم بعده توفر لنظرية النشوء والارتقاء من يدافع عنها ويرفع بعض نقائصها. يفترض داروين وفق نظريته المشار إليها أن الكائنات الحية تصارع أو تتصارع من أجل البقاء، فينطبق عليها قانون بقاء الأصلح، وخلال رحلة الصراع هذه تتطور أبسط الكائنات ذات الخلية الواحدة حتى تصل إلى أرقاها وهو الثدييات في الموجودات الحية. وعلى ضوء هذا، يعني أن الكائنات الحية مبدأها خلية أحادية النواة إلى الثدييات، وبين المبدأ والمنتهى آلاف بل ملايين بل مليارات الموجودات الحية. وعلى ضوء هذا يكون النظام الحاكم على الكائنات والانسجام المتوفر بينها نتيجة الصدفة والتجربة والخطأ، وليس نتيجة وجود التخطيط والتدبير المسبقين. وإلا لو كان هناك تخطيط وتدبير مسبق أنه لا نحتاج إلى أن الكائن الحي يمر بعدة مراحل حتى يصل إلى الإنسان مثلا على سبيل المثال. دفعة واحدة الخالق ممكن أن يوجد الإنسان دفعة واحدة وتنتهي القضية. أما إذا كان الإنسان قد مر بحالات أدنى من الإنسان إلى مثلا إلى القرود العالية وما قبلها وقبل القرود، مثلا على سبيل المثال أنه كانت هناك كثير من الحيوانات أدنى من مرتبة الثدييات وحصل لها التطور بعد ذلك. مثلا عندما نلاحظ أن آذان الحيوانات الصائدة موجهة إلى الأمام، وآذان الحيوان المصيدة موجهة إلى الخلف، لا ينبغي أن يفسر ذلك بوجود تخطيط مسبق وعقل منظم، هو منظم، هو الذي اختار هذا النمط من التوجيه، بل إن هذه الحيوانات ونتيجة طفرات وراثية طبعا حصلت بالصدفة طورت شكل آذانها أو أخذت آذانها هذا الشكل لأنه الأنسب لبقائها. هذا بالنسبة إلى الإشكال الذي ذكر لي على برهان النظام، يعني الإشكال الذي ورد على الكبرى لا على صغراه، لأن الإشكال على صغراه سوف نجيب عنه بعد ذلك. أما دفع هذا الإشكال على الكبرى الذي أشكل به هيوم وتابعه عليه هاسبرس يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.